بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، ففي الآيات التي ختم تفسيرها في درس الأمس ربنا جل جلاله توعد أولئك الكفار الجاحدين بقوله لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. الله جل جلاله توعدهم بنوعين من العذاب: عذاب في الدنيا بما يصيبهم من قلق وأرق جزاء شركهم، وبما يصيبهم بأيدي المؤمنين من قتل أو جرح أو أسر، ثم عذاب الآخرة أشق كما قال في آية أخرى ولعذاب الآخرة أكبر وما لهم من الله من واق. بعد ذكر هذا العذاب الله جل جلاله يذكر الجنة على عادة القرآن، دائما إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وإذا ذكر الفجار ذكر الأبرار، وإذا ذكر أصحاب اليمين يذكر أصحاب الشمال. يقول الله عز وجل في سورة الفرقان بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ثم قال أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا وكذلك في سورة الزمر الله جل جلاله قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وبعدها قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا فها هنا أيضا الله سبحانه يقول مثل الجنة التي وعد المتقون مثل بمعنى صفة صفة الجنة التي وعد المتقون لكنها صفة عجيبة حتى من غرابتها صارت وكأنها مثل كأنها مثل لا يمكن تمثيلها في تشبيهها بشيء في الواقع وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه جل جلاله حين قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون مثل الجنة التي وعد المتقون التي وعد الله عباده المتقين لأنه سبحانه قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فأهل التقوى هم أهل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار قد بيّن ربنا جل جلاله في سورة القتال أن هذه الأنهار على أنواع أربعة فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم هذه الأنهار أيها الإخوة الكرام إذا سمعنا أنها من ماء وخمر ولبن وعسل فلا يخطر ببالنا ماء الدنيا ولا لبنها ولا خمرها ولا عسلها بل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والله ما في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء يعني الأسماء مشتركة ولكن الحقائق مختلفة قال الله عز وجل تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أكلها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو أكلها أكلها بتسكين الكاف وقرأ الباقون أكلها والأكل والأكل مقصود به الطعم مقصود به المأكول أكلها أي ثمرتها دائمة أكلها دائم كما قال جل من قائل وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وقال جل من قائل وجنى الجنتين دان أي ثمرت الجنتين دان أي قريبة وجنى الجنتين دان وقال قطوفها دانية أي قريبة فالمؤمن في الجنة إذا اشتهى ثمرة ما يحتاج أن يذهب لقطفها ولا أن يرسل من يقطفها ولا أن يصعد في نخلة ولا أن يرقى شجرة وإنما كل ما يشتهيه يجده قريب المنال دانيا من يده وفمه قطوفها دانية قال جل من قائل: أكلها دائم وظلها. كذلك ظلها دائم، كما قال جل من قائل: وظل ممدود. لما كان ظلها دائما؟ لأنها كما وصفها ربنا: وجنات ألفافا. هذه الجنات ملتفة، أغصانها متشابكة بحيث لا تنفذ شمس من بين تلك الظلال، كما قال ربنا: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ليس في الجنة شمس تلسع الناس بحرارتها وتؤذيهم بقيضها، وإنما في الجنة نور، نور الرحمن جل جلاله. قال الله عز وجل: أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا. العقبى العاقبة الحميدة، العقبى العاقبة الحميدة. تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. هذا من باب المشاكلة، وإلا الكافرون لا عقبى لهم، وإنما عياذا بالله هم في نار تلظى. وعقبى الكافرين النار، أي عاقبتهم ومآلهم ومصيرهم إلى النار. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش. تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى، يفرحون بما أنزل إليك. أيها الإخوة الكرام، إذا كانت هذه الآية مكية فهي في تصوير فرح اليهود لما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث في مكة، وأنه قد أنزل عليه كتاب، وهذا الكتاب مصدق للتوراة، يخبر بأن التوراة صدق، كما في سورة الأحقاف، وهي من السور المكية: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اليهود فرحوا بهذه الأخبار، وزعموا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة، وكانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج، يقولون لهم: إن نبيا قد أضل زمانه، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكذلك النصارى فرحوا بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أثنى على المسيح عليه السلام. القرآن الكريم أثنى على المسيح، وأخبر أن الإنجيل فيه هدى ونور ونحو ذلك. فهؤلاء فرحوا وهؤلاء فرحوا، هذا إذا كانت الآية مكية. أما إذا كانت الآية مدنية فهي من العام المخصوص، من العام المخصوص. والذين آتيناهم الكتاب، هذا لفظ عام، لكن مقصود به خصوص المؤمنين من أهل الكتاب، من أمثال ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وأبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكذلك تميم ابن أوس الداري اللخمي الفلسطيني الذي كان رجلا نصرانيا فأسلم رضي الله عنه، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الجساسة، ونحو هؤلاء من الطيبين الذين قال الله فيهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في 80 من نصارى الحبشة، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تلا عليهم القرآن فاضت أعينهم من الدمع ودعوا الله عز وجل بقولهم ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فالله جل جلاله قال أثنى عليهم فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وقال الله عز وجل في آية أخرى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هذه الآية من العام المخصوص، وإلا عموم أهل الكتاب كفروا، لأن الله جل جلاله قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال جل من قائل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال الله عز وجل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب، الأحزاب جمع حزب، وهي الطائفة من الناس التي تتحزب وتتجمع على فكرة معينة أو غرض معين. ومن الأحزاب من ينكر بعضها. الله جل جلاله ها هنا يحدثنا عن كفرة أهل الكتاب الذين تحزبوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمثال كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وكعب بن أسد وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن أبي الحقيق وأمثالهم، أولئك الذين كانوا يحرضون على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل يا محمد إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. حقيقة دعوتي توحيد خالص، استسلام لله، رجاء ما عنده من ثواب، ومخافة ما أعد لأهل معصيته من عقاب. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، لا أشرك به شيئا. وهذا هو الخطاب الذي كان يوجهه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب، يستل من القرآن قول ربنا الرحمن يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه دعوته عليه الصلاة والسلام. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وهذه الجملة إليه أدعو وإليه مآب مؤكدة لجملة إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وقد قرأها ابن كثير رحمه الله مآبي في الوقف، إليه أدعو وإليه مآبي. يقول الله عز وجل وكذلك أنزلناه حكما عربيا. أنزلناه أي القرآن حكما بمعنى حكمة، حكمة. القرآن كله حكم لأنه منزل من حكيم حميد جل جلاله. وإطلاق الحكم على الحكمة مر معنا في قول ربنا جل جلاله ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل،
مع قول ربنا جل جلاله وآتيناه الحكمة صبيا، وآتيناه الحكمة أي الحكمة، أي الحكمة ليس الحكم بمعنى الإمامة وفصل القضاء بين الناس، وإنما يحيى عليه السلام وهو صبي صغير كان ينطق بالحكمة. يقول الله عز وجل وكذلك أنزلناه حكما عربيا، فواجب على هؤلاء العرب بدلا من أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادوه أن يفخروا بهذا القرآن وأن ينقادوا له، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم أي علو شأنكم واستقامة أمركم. قال الله عز وجل وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي، ما لك من الله من نصير. الولي هو النصير، يواليك وتواليه. ما لك من الله من ولي ولا واق، واق أي حافظ. ويعقوب الحضرمي يقرأها ما لك من الله من ولي ولا واقي، هكذا بالياء، ما لك من الله من ولي ولا واق. المشركون أيها الإخوة الكرام كانوا إذا تتلى عليهم آيات الله بينات يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. وقد لقنه الله عز وجل الجواب، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هؤلاء المشركون ما كانوا يملون من مراودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتنازل عن شيء من الدين، من أجل أن يجاملهم، من أجل أن يداهنهم، كما قال ربنا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وكما قال سبحانه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، من العلم الذي هو من علم الله جل جلاله وحيا أوحاه الله إليك، ما لك من الله من ولي ولا واق. الله جل جلاله لن ينصرك ولن يحفظك، وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه أن يتبع شيئا من هوى أولئك المشركين، بل كان عليه الصلاة والسلام جبلا أشم. وإنما الخطاب لنا معشر المؤمنين، إياك إياك أيها المؤمن أن تظن أنك لو داهنت أو تنازلت أو جاملت في شيء من دينك أن القوم سيقنعون بذلك ويرضون عنك، فإن الله قد حسم فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اليوم في الأخبار يقولون ستقام أول مباراة كرة قدم نسائية في استاد الخرطوم في اليوم 30/9، يعني يوم غدا، يوم غد، ويبشرون الناس بذلك. وهذا الفريق النسوي الذي سيلعب كرة القدم يزور أو تزوره السفيرة الهولندية وتوقع لهم على كرة، ويزورون سفيرة أخرى ولا سفير آخر يهدي لهم شبكة وما إلى ذلك. هل القوم سيقنعون بذلك؟ وهؤلاء لو كانت لهم عقول، يعني ماذا صنع الفريق الرجالي من أجل أن يشكل فريق نسائي؟ يعني على أي بطولة حصلوا وأي شرف أحرزوا من أجل ثم لو رأيت يعني صور الفريق النسائي ما شاء الله تبارك الله، اللهم زيد وبارك. فهؤلاء يظنون بأنهم لو أتوا بشيء من هذه المظاهر أنهم خلاص حازوا قصب السبق ونالوا الرضا. الله جل جلاله حسم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هم يريدون منكم الكفر، أن تكفروا بدينكم كما كفروا. ولذلك ربنا جل جلاله يحذرنا: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ثم يقول سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الله جل جلاله يبين أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس بدعا من الرسل. كان اليهود يغمزون قناته يقولون: ما بال محمد يتزوج النساء، لو كان نبيا لما كان له هم في النساء. هؤلاء اليهود هذا دأبهم من قديم، مثل ما يفعل الآن أحفادهم من المستشرقين. وهؤلاء المستشرقون أفلحوا في أن يغزوا عقول بعض أبناء المسلمين حين يقولون لهم: إن نبيكم كان رجلا شهوانيا، مات عن 9 من النساء، تزوج نساء كثيرات، بعضهن دخل بها وبعضهن لم يدخل بها، ولا يستطيع هؤلاء أن يردوا. وهذه الآية كافية في الرد. الله جل جلاله يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك يا محمد وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هؤلاء المرسلون الذين كانوا من قبلك من أمثال إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وزكريا وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم، كان لهم أزواج وكانت لهم ذرية. ما عرف تاريخ الأنبياء نبيا ما تزوج سوى يحيى وعيسى عليهما السلام. أما عيسى فما طالت حياته على الأرض، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وأما يحيى فقد قال الله عنه مخاطبا زكريا عليه السلام: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وفي الآية الأخرى الملائكة قالوا له عن يحيى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا أي لا شهوة له في النساء، لا شهوة له في النساء، حصورا من الحصر وهو الحبس. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فمن كماله وجلاله وجماله أنه عليه الصلاة والسلام كان يتزوج النساء، وقد قال ذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام، قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما جاءه بعض الصحابة يستأذنونه في الاختصاء من أجل ألا يشغلوا بالشهوة عن العبادة، نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن في إتيان المرأة أجرا، قال: وفي بضع أحدكم صدقة صلوات الله وسلامه عليه. فربنا جل جلاله بهذه الآية يريد إفحام طائفتين من الناس. الطائفة الأولى المشركون الذين كانوا يستغربون أن يكون الرسول بشرا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا؟ وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها؟ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ثم الطائفة الثانية أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يعيرون المسلمين بأن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام قد تزوج من النساء العدد الكثير. نقول نعم، هذا من كماله عليه الصلاة والسلام ومن جلاله، وقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام ما تزوج قط إلا بعد أن بلغ 25 سنة، وخلال 25 سنة ما عهد عنه شيء مما يعهد عنه من صبوة الشباب وميلهم إلى الترف أو إلى شيء من الموبقات، معاذ الله. وما استطاع أحد من المشركين أعدائه أن يرموه بشيء من ذلك أبدا، ما نسبوا إليه فحشا ولا خنا ولا منكرا ولا باطلا عليه الصلاة والسلام. لما بلغ 25 سنة تزوج بأمنا خديجة التي كانت خير أزواجه رضوان الله عليها، وكانت له وزير صدق في الإسلام، وما تزوج عليها غيرها ولا تسرى بامرأة سواها 25 سنة أخرى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغ 50 سنة ما عنده إلا زوجة واحدة وهي خديجة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك لما ماتت حزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، وقال: ماتت ربة البيت وأم العيال، ماتت ربة البيت وأم العيال. جاءته خولة بنت حكيم رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ فقال لها: من؟ قالت له: إن شئت ثيبا وإن شئت بكرا. قال لها: من الثيب ومن البكر؟ قالت: أما الثيب فسودة بنت زمعة، آمنت بك وصدقتك وتابعتك على دينك، وقد مات زوجها، سكران ابن عمرو، قد مات زوجها. وأما البكر فبنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبي فاذكريني عليهما. فذهبت وذكرت لسودة وأوليائها، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت ثيبا. تزوج عليه الصلاة والسلام من أجل أن يكفلها بعد وفاة زوجها. وأما عائشة رضي الله عنها فقد تزوجها فتاة صغيرة من أجل أن يوثق العلاقة بينه وبين الصديق أبي بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من 2، من أبي بكر وعمر، وزوج 2، عثمان وعلي. تزوج عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، وزوج عثمان رضي الله عنه رقية، فلما مات تزوجه أم كلثوم، وزوج عليا فاطمة صغرى بناته رضوان الله على الجميع. فزيجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة أيها الإخوان، ما تزوج بكرا قط إلا عائشة أبدا، ما كان في أزواجه بكر سوى عائشة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بعض نسائه كفالة لهن، كما صنع بسودة، كما صنع بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لما هلك زوجها في أرض الحبشة عبيد الله ابن جحش. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى النجاشي يأمره أن يزوجه أم حبيبة رضوان الله عليه، لأن أباها كان كافرا وإخوانها كانوا كفارا، فما لها كفيل. النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها من أجل أن يكون كافلا لها، ومثل ما صنع بأم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها، توفي زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي عقيب بدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطبها فقالت: يا رسول الله، وددت ولكن يمنعني أمران، أني امرأة غيرة، أي شديدة الغيرة، وأني امرأة مصبية، يعني عندي صبيان، عندي أولاد سيزعجونك. قال لها: أما غيرتك فسأدعو الله يذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فها هنا زواجه عليه الصلاة والسلام ببنت أبي بكر وبنت عمر وكذلك ببعض نسائه، إنما كان الغرض منه يمكن أن يقول سياسية، يمكن أن نقول هو غرض سياسي. وزواجه بهؤلاء الأرامل من أمثال أم حبيبة وأم سلمة وسودة، إنما كان الغرض منه غرضا اجتماعيا من باب الكفالة. ثم هناك الأغراض الدعوية. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في عمرة القضية تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، أراد بذلك عليه الصلاة والسلام أمران، أو أراد أمرين: أولهما أن يجامل عمه العباس رضي الله عنه فيعادله، لأن العباس كان متزوجا من لبابة بنت الحارث الهلالية التي هي أم الفضل رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجامل عمه العباس. ثانيا أراد أن يتألف خالد بن الوليد، لأن ميمونة خالته، خالة خالد. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة، وخالد رضي الله عنه في عمرة القضية خرج من مكة كراهية أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أين خالد؟ طبعا بعدما خرج عليه الصلاة والسلام من مكة ورجع إلى المدينة، وخالد رجع إلى مكة، الناس سيقولون له: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سأل عنك. وفي هذه إشارة. ومثله أيضا من الأغراض الدعوية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث الهلالية، جويرية بنت الحارث المصطلقية، لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة المريسيع وأغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني أخذهم على حين غرة باعتبار أن الدعوة قد بلغتهم، وأخذ نساء أسارى، وكان من بينهم جويرية بنت الحارث الهلالية، جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها، فجاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم في فدائها، يعني تطلب منه أن يعطيها مالا من أجل أن تفادي نفسها. فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال لها: أعتقك وأتزوجك. فرضيت رضي الله عنها، لأن الله كتب لها السعادة، ما ترددت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فقال الصحابة: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى بأيدينا فأطلقوهم جميعا فأسلموا جميعا. ولذلك أمنا عائشة تقول: والله ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية، يعني كانت سببا في إسلام القوم جميعا، وعلى رأسهم أبوها الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق، كلهم أسلموا وصاروا موحدين لله ببركة هذه المرأة. فهنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية إنما هو لغرض دعوي. وأرجع فأقول أيها الإخوة الكرام بأن الذي يتزوج للأغراض الشهوانية، وليس ذلك بعيب ولا هو مذموم، إنما يفعل ذلك حين يكون شابا صغيرا. لكن كما ذكرت لكم، النبي عليه الصلاة والسلام إلى 25 سنة ما تزوج ولا تسرى. ثم بعد ذلك لما تزوج خديجة وهو ابن 25 سنة، خديجة كان عمرها 40 سنة، وعاش معها 25 سنة وحدها، يعني لما ماتت كان عمرها كم؟ 65 سنة رضي الله عنها وأرضاها. ولا ننفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعض نسائه لأغراض تشريعية، كزواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي بنت عمته أميمة. فالله جل جلاله أمره بأن يتزوجها من أجل أن يبطل عادة التبني، لأن زينب كانت زوجة لزيد، زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد رضي الله عنه. فالله جل جلاله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعني يتزوج مطلقة زيد من أجل أن يعلم الناس يقينا أن التبني باطل، وأن التبني لا يترتب عليه شيء من أحكام البنوة. انتبهتم أيها الناس؟ لا يترتب على التبني. الآن ما يجوز لي أن أتزوج بامرأة ولدي، دخل بها أو لم يدخل، لأن الله جل جلاله قال وحلائل أبنائكم الذين من أصل. أما المتبنى فالله جل جلاله قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فعندنا أغراض دعوية وأغراض تشريعية وأغراض سياسية وأغراض اجتماعية. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتزوج للجمال والحسن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة أكثر من غيرها، لأنها رضي الله عنها كانت هي البكر الوحيدة، وكانت تفخر على سائر النساء، تقول فضلت بعشر خصال لم ينكح بكرا غيري ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، ونزل الملك بصورتي في كفه، وكان الوحي ينزل عليه وهو معي في فراش واحد، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، ونزلت براءتي من السماء في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وقبض في بيتي وفي ليلتي، وكان رأسه بين سحري ونحري ودفن في بيتي رضي الله عنه، وحق لها أن تفخر بذلك.
يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. بإذن الله المقصود بذلك الإذن التكويني القدري، يعني ما كان للرسول أي رسول أن يأتي بآية، والمقصود بذلك المعجزة، أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وهذا جواب على ما مضى من قول المشركين لولا نزل عليه آية من ربه، والله جل جلاله أجاب بقوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. لكل أجل، الأجل المدة، والمدة المضروبة، لكل أجل كتاب. الكتاب هنا بمعنى المكتوب، الكتاب فعال بمعنى مفعول، كاللباس بمعنى الملبوس. لكل أجل أي شيء مقدر مكتوب عند الله عز وجل. لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم ويعقوب، ويثبت، وقرأ الباقون ويثبت. يمحو الله ما يشاء ويثبت. أيها الإخوة الكرام، المحو الإزالة، المحو الإزالة، والمحو يكون للخط ويكون للظل ولغير ذلك. يقال محت الشمس الظل،
أي أزالته. يمحو الله ما يشاء ويثبت. الله جل جلاله يبين أنه من تصرفه في هذا الكون أنه يمحو ما يشاء من الأقدار ويثبت ما شاء، وهذا نراه أيها الإخوان في كل يوم وليلة، بل في كل ساعة من حياة هذا وموت ذاك وصحة هذا وسقم ذاك وغنى هذا وفقر ذاك. وعندنا أيضا أمثلة، الله جل جلاله يمحو ما يشاء من البغضاء ويحوله إلى محبة. هند بنت عتبة التي لاكت كبد حمزة رضي الله عنه وما ساغتها من شدة غلها على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما بقرت بطن حمزة يوم أحد أخرجت كبده ولاكتها، يعني مضغتها إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة جاءت يوم الفتح متقنعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يبايع النساء على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فقالت: أو تزني الحرة؟ ثم: ولا يقتلن أولادهن؟ فقالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: من أنت؟ قالت: أنا هند بنت عتبة، فاعف عني عفى الله عنك. فعفى عنها صلى الله عليه وسلم بعد أن كان قد أهدر دمها. طيب، هذه المرأة بعدما خالطت بشاشة الإيمان قلبها قالت: والله يا رسول الله، ما كان أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ووالله ما على الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. حول الله عداوتها محبة وبراءتها ولاء للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من المحو والإثبات، الله جل جلاله يمحو ما شاء من كفر ويجعل مكانه إيمانا. وأوضح مثال لذلك أيضا عكرمة بن أبي جهل الذي خرج من مكة كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة، ولكن الله جل جلاله ساقه سوقا وجاء إلى المدينة وأسلم ووضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خاتمته رضي الله عنه أن قتل يوم اليرموك شهيدا. كذلك من المحو أيها الإخوان أن يلقي الله في قلب عبده العاصي توبة، حب المعصية الذي في قلبه الله جل جلاله يمحوه ويثبت مكانه حب الطاعة والإنابة. فبينما الإنسان محارب لله ورسوله، فاتك قاطع للسبيل يؤذي المؤمنين، إذ يأتي من نفسه تائبا منيبا. فالله جل جلاله أمرنا ألا نعاقبه، قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني ما جاءت به شرطة ولا عثرت عليه نيابة، وإنما من نفسه جاء وقال: أنا فلان ابن فلان الذي فعلت كذا وكذا وكذا، وإني أتوب إلى الله. الله جل جلاله يجعل لهذا المحارب حكما خاصا بأنه يطالب بالحقوق التي عليه للناس، لكنه لا يطالب بحقوق الله، يعفى عنه. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، بعدما قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ومثله أيضا أن يكون القوم محاربين لله ورسوله في أرض المعركة ثم يلقي الله في قلوبهم الإيمان، كما مضى معنا الآن من قصة بني المصطلق، فإنهم جميعا قد آمنوا وأسلموا. لذلك ربنا قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب أصله، أم الشيء أصله، مثل ما يقال لمكة أم القرى، ومثل ما يقال للفاتحة أم الكتاب. فكذلك أم الكتاب ها هنا مقصود به اللوح المحفوظ الذي لا يتعرض لمحو ولا إثبات، وإنما المحو والإثبات فيما عند الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم قال سبحانه: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ربما نريك ما نتوعدهم به من العذاب. الله جل جلاله توعدهم، قال لهم: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وقال لهم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، وقال: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وعدهم باللزام، وعدهم بالدخان، وعدهم بالبطشة. الله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قد ترى هذا العذاب وقد تموت قبل أن تراه، مثل ما قال له في سورة غافر: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذه ليست غافر، ها؟ فإلينا يرجعون، هذه في غافر. طيب: أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد في يونس، في يونس ثم الله شهيد على ما يفعلون. فالله جل جلاله يبين أن الأمر كله لله. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. مهمتك يا محمد أن تبلغ ما أنزل إليك من ربك، وأن تدعو الناس إلى الله، بعد ذلك يؤمنون أو لا يؤمنون، يعذبون أو يمهلون، هذا كله لله. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، يعني حتى لو أنهم أفلتوا من عذاب الدنيا فهناك حساب آخر. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم الآية التي بعدها: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هنا للمفسرين أقوال، أشهرها اثنان. القول الأول بأن المقصود بنقص الأرض من أطرافها من جوانبها أرض الكفر، انتشار الإسلام فتنقص أرض الكفر، مثل ما قال في سورة الأنبياء: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. ومثل ما قال في الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومثل ما قال في النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فالله جل جلاله يتوعد هؤلاء الكفرة بأن أرضهم ستنقص وستصير أرض إسلام ومأرز إيمان ومعقل توحيد. هذا تفسير. التفسير الثاني، وقد قال به الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بأن نقص الأرض من أطرافها بموت العلماء. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي موت العلماء. ومصداق هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم الحكم الكوني القدري والحكم الديني الشرعي بتحليل الحلال وتحريم الحرام لا معقب لحكمه. المعقب هو الذي يبطل حكم غيره، والله يحكم لا معقب لحكمه. لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الله جل جلاله، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم، المكر هو التدبير الخفي الذي يراد به إيصال الضر، التدبير الخفي الذي يراد به إيصال الضر. وقد مكر الذين من قبلهم كما قال جل من قائل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقال جل من قائل ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، الله جل جلاله خير الماكرين، ومكره بطشه بأولئك الكفرة الفجرة، بطشه بأولئك المكذبين الصادين عن سبيله. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس أي من خير أو شر، وسيعلم الكفار، هذه قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، وسيعلم الكفار بالجمع لأنها مناسبة لقوله وقد مكر الذين من قبلهم. وقرأ الباقون وسيعلم الكافر على أنها اسم جنس مراد به عموم الكفار، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، هؤلاء الكفرة كانوا يجحدون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله جل جلاله شهد لي بأني رسوله سبحانه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فقل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قالوا المقصود بذلك عبد الله بن سلام عليه من الله الرضوان، ومن عنده علم الكتاب. طبعا من قبله ورقة بن نوفل رضي الله عنه لما ساقت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أول ما نزل الوحي عليه، فقال له ذاك الناموس الذي أنزله الله على موسى، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال له عليه الصلاة والسلام أو مخرجي هم؟ قال لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه. أيها الإخوة الكرام، هذا ختام سورة الرعد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم شفعه فينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا،
واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.